والتكاليف الباهظة اللازمة لتشغيلها وعدم توفير المعدات والإمكانيات اللازمة ولا تخلو شوارع مقدم جبالها وشمال القطاع مشاهد السكان الذين يحملون الكانونات الفارغة بحثا عن المياه حيث باتت أزمة توفير المياه أكثر التحديات التي تواجه العائدين إلى الشمال وإلى مدينة غزة
على مبلغ البيت لاهي
حياً قد فاروا قفصا منكوبا. وبحسب المعطيات نشرتها فإن 80% من آثار المياه دمرت بشكل كامل فضلا عن تدمير أكثر من 95% من المنازل والبنية التحتية في المناطق الشمالية. في السياق حذرت بلدية غزة من عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه وتفاقم أزمة المياه في المدينة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب، مبينة أن ضرورة استعادة البلدية عافيتها عقب اتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات الصيانة بالتنسيق مع المنظمات الدولية. لكن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه في مدينة غزة كبيرة جدا، وتسبب بعجز هائل في مصادر المياه لسكان المدينة، خصوصا مع عودة النازحين وارتفاع الطلب بشكل يخص القدرة التشغيلية المتاحة. وطالبت بلدية غزة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتدخل فوري لتأكيد ورود الصفقة الخاصة بإسهال الآليات والمعدات الثقيلة ومواد الصيانة التي من شأنها التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين وضمان توفير الخدمات الأساسية قبل البدء بعملية الإعمار الشامل. ستة شهداء وأصيب شخصا بسيارة شنتها مسيرة إسرائيلية عند دخول بلدة جنتي على سقوط جبال البحر الشرقية قصر مسيرة الوجهة كما نصب جيش الاحتلال اعتداء في جنوب لبنان حيث اخترق مدرسة منزل عبادة لهديسة على السبيل من فلسطين تنبا عن ليلة الحرب الجنوبية جنوبا بين قضية ويوم أكد رئيس البنك لبنان جريد سيري خلال لقاء الملائكة المعلمين لتحديد الشكل الاقتصادي والقانون الضريبة هي من يشمل إلى جسد إلى جسد الانسحاب الشامل إلى التراب الدولي. وأكد الظهري أن استمرار إلى جسد عرشين أو الدبوكاتية يشمل جسد تم الاعتراض بالجهاد على تشكيل مسؤوليه جديده برئاسه مدراء سلامه فقد وقع رئيس عمليه الانتخابيه
Спасибо. الإمام العاشر قسم الأخبار القدر لحضرة الرجل عند العاشر ودقيقة عاشر الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة تسعة الحادي عشر دقيقة الحادي عشر يأتيكم اللقاء المرتجع إلى وعطر من أهل الذكر الكريم الساعة 12 دقيقة 13 دقيقة إخوتنا أخواتنا مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترًا بدبلجة حدودها 15 أم و 35 كيلو هرتز وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 18 ظهرًا بتوقيت طهران أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 هجرًا وأيضا على هذا الطول 19 متر وبنفس الوقت قدره 15,135 متر وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا وكذلك على نفس الوقت 19 متر وبنفس الدرجة 15,135 كيلو هرتز وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت طهران. وأيضا على نفس هذا الطول 19 وبدرجة قدرها 15,135 كيلو وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:00 عصرا. أما مستمعين الأعزاء سوريا بلاد الشام وشمال الصعيد بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبدرجة قدرها 15320 كيلوهرتز وذلك من الساعة 8:10 حتى الساعة 8:00 بتوقيت تهران أي من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برنامج إذاعتي طهران العربية.
Siku kama leo miaka 46 iliyopita majenerali wa utawala wa Shah waliongeza muda wa serikali ya kijeshi katika mji wa Tehran. Majenerali hao walichukua hatua hiyo ili kuwazuia wananchi kuunga mkono na kuwasaidia wanajeshi wa kikosi cha anga ambao walikuwa wakishambuliwa na kikosi cha gadi ya Shah.
Kuna Tehran, sauti ya Jamhuri
ya Islamia fi Iran. Waliokuwa katika harakati za
ألوان ثقافية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نخصص حديثنا في برنامج ألوان ثقافية عن أهم دافع للشعب الإيراني في قيامه بالثورة ضد الحكم الملكي البائد، إنه الدافع الثقافي. وعليه فإن محور البرنامج لهذا اليوم سيكون الثورة الإسلامية ثورة ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكريم، تعني الثورة في المصطلح تغييرا جذريا أساسيا في الأوضاع المعيشية يقوم بها الشعب. تختلف الدوافع وراء هذا التغيير لتكون إما دوافع سياسية أو اجتماعية وثقافية، وبطبيعة الحال فإن الدوافع الاجتماعية والثقافية هي دوافع تصب بالتالي إلى المعارضة والمواجهة السياسية للحكومة. إن الثورة الإسلامية الإيرانية تعتبر ثورة شاملة من عدة جهات استهدفت ممارسة تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، وبالتالي تغيير إدارة الدولة وتشكيلاتها. وفي هذا السياق فقد شهد المجتمع تحولا ثقافيا عظيما. لقد شهد هذا التحول العظيم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، بدءا على مستوى نمط حياة الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية وقيادتها، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والتيارات الاجتماعية. وبالتدريج شمل هذا التحول أغلب الأجزاء والمؤسسات والتيارات وأفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، بعبارة أخرى فإن الثورة الإسلامية التي اعتمدت على قيم ثقافية خاصة كانت تتطلب تغييرا جديا، وعليه بدأت بممارسة ذلك التغيير من ذواتها، وبالتالي توسيع إطارها على مستوى المجتمع، الأمر الذي مهد الطريق أمام الثورة الثقافية. إن التغيير الذي جاءت به الثورة الإسلامية لم يكن بسيطا، بل إنه شمل تغيير الرؤى والفرضيات والمعتقدات الأساسية والقيم. ولذلك فإن الثورة الإسلامية توصف بأنها رحلة ثقافية عميقة قام بها الشعب الإيراني، وقد أصبحت النواة الرئيسية لجميع التغييرات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد.
نعم أيها الأكارم، إن الثورة الإسلامية التي انطلقت في 5 يونيو/1963 والذي صادف 12 من شهر محرم بدوافع دينية وثقافية، فقد حملت في طياتها دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومع انتصار الثورة في 11 فبراير 1979 حققت الثورة الإسلامية الانتصار في المجال السياسي، وكان على قيادات الثورة أن يشرعوا بالثورة الثقافية وتطبيقها في ربوع البلاد. وكان انتصار الثورة في البعد السياسي قد حقق جزءا كبيرا من الأهداف الاجتماعية والثقافية.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا. إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى أسكرد على الخليل.
العلا
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. ثمة بحوث ودراسات حول طبيعة المقدمات والدوافع والأسباب التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية، حيث جاءت دراسة في هذا الإطار وهي تلقي نظرة فاحصة على طبيعة الشعارات التي رفعت حينها، إذ قسمت تلك الشعارات على أساس مواضعها، أي الشعارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تحصي عدد الشعارات والتي بلغت 885 شعارا، فكانت نسبة الشعارات التي أدانت النظام الملكي بلغت أكثر من 97. وأما النسبة المتبقية من تلك الشعارات فهي شعارات تخص سائر المواضيع. من خلال نظرة متأملة على النسب المختلفة في هذه العملية الإحصائية، نجد أن الدوافع السياسية كانت من أهم عوامل انطلاق الثورة الإسلامية، حيث لم يجد الشعب بدا من مواجهة الحالة الموجودة سوى من خلال زوال هذا الحكم. وفي دراسة أخرى قام الباحث بتقسيم الشعارات على أساس الأهداف التي رسمتها الثورة الإسلامية لمستقبلها، فقد أحصى الباحث 659 شعارا مختلفا في المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية. وقد كانت نسبة الشعارات السياسية أكثر من 39%، والشعارات الثقافية أكثر من 54%. وأما الشعارات الاقتصادية فقد كانت أكثر من 5%. ويستنتج الباحث أن معارضة الشعب في مجال القضايا الثقافية والفكرية احتلت أكبر نسبة فيما بين تلك النسب، باعتبار أنها أدت إلى معارضة النظام للحكم والمطالبة بتغييره السياسية.
لقد شكل الجانب الثقافي أحد أبرز أبرز اهتمامات الإمام الخميني الراحل، إذ اعتبره مفصلا مهما جدا من مفاصل قوة الدولة الإسلامية ومناعتها، وهي تواجه مخاطر ومؤامرات شتى تهدد وجودها واستمرارها. فالذي حدث إبان الثورة الإسلامية جسد قدرة الإسلام على مقاومة كل المخططات الرامية إلى إبعاد الأمة عن ثقافتها الأصلية، حيث إن الجماهير المسلمة وقفت بوجه الإرهاب ورفضت رفضا قاطعا مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي.
كان الإمام الراحل رحمة الله عليه يرى أنه بمقدور الجامعات لأحد أبرز المعالم الثقافية في المجتمع أن تغمر العالم بالنور إن قرنت التعليم بالخلق الإنساني بمسيرة الفطرة الإنسانية. فصلنا العلم والتخصص عن الأخلاق والتهذيب والوعي والالتزام، ذلك يؤدي إلى بروز مفاهيم وأفكار غريبة علينا تجتاحنا من الغرب والشرق وتنقض على قيمنا عقائدنا وأفكارنا.
وفي نفس السياق، فإن الإمام الخميني يدعو إلى توقف الجامعة التقليدية عن العمل وتجميع الطاقات نحو تأسيس جامعة إسلامية جديدة، وهي ذات الدعوة التي أطلقها قبل أكثر من 100 عام عبد الرحمن الكواكبي ومفكرون إسلاميون آخرون، إلا أن الدعوة الجديدة أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التاريخية المعاصرة وجوهر الصراعات القائمة والقوى المحركة لتلك الصراعات والمواجهة لها.
وارتباطا بهذا الجانب مستمعين الأحبة، فإن صياغات جديدة لواقع العلاقات الاجتماعية فرضت نفسها على كافة البنى والهياكل القائمة، فضلا عن المؤسسات التي لها دور في عملية التثقيف ونشر الوعي كمحطات التلفزيون والإذاعات والصحف والمجلات والمنتديات الفكرية ذات الطابع الرسمي أو غير الرسمي.
عن الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء انطلاقة الدورة الإسلامية في وجه النظام الملكي الشاهنشاهي، أجرت الزميلة السعدية الشيبي حوارا مع ضيف البرنامج، ننتقل إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمد ميان الباحث الأكاديمي من بحر. دكتور، وراء كل ثورة هناك أهداف متعددة، منها ثقافية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها فكرية. ثورتنا الإسلامية انطلقت بأهداف فكرية وثقافية، فبرأيك ما هي أهمية الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران التي
وقفت بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي؟ من قبل الثورة الإسلامية في إيران في
الجمهورية الإسلامية
أكبر هذه الثورة لمداها يدوم في جميع العالم. بالطبع أبدأ في هذا الثورة
الجامعات
في الثقافة، كان يرى في حد الصدر أن الجامعات الترابط والإسلامية والإنسانية تبنى خلال إصلاح الجمهور والتلاغة الإسرائيلية الحرب الإمام الظاهر تصدر الحمد المقاومة الحساسية والإسلامية للعصور
كيف تنظرون إلى أهمية الدوافع الثقافية والفكرية بالمقارنة مع الدوافع الأخرى كالدوافع الاقتصادية مثلا السياسية؟ الباحث
الأكاديمي
سهران.
الوهم الثقافية. الوهم الثقافية لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معاني الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. الوهم الثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
أحبتي المستمعين، لا شك أن مخاطر الغزو والاختراق الفكري الثقافي تكون أشد خطرا على المسلمين من الغزو العسكري والحصار الاقتصادي، كما يشير الإمام الخميني بقوله: مأساة المسلمين الكبرى تتمثل في هذه الثقافة الشائعة بين المسلمين والتي تجر شبابنا إلى هذا الجانب وذلك الجانب. ويجب على علماء الإسلام وعلى الكتاب والخطباء أن ينبهوا الأمة الإسلامية إلى ما لديها من ثقافة غنية.
يقول الإمام الخميني إن ثقافتنا استطاعت أن تتجاوز حدود عالمنا الإسلامي. ثقافة المسلمين كانت أغنى الثقافات ولا زالت كذلك. يضيف الإمام: نحن لا نخشى المحاصرة الاقتصادية ولا نخشى الغزو العسكري، خوفنا من التبعية الثقافية، خوفنا من الجامعة الاستعمارية، نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الغرب، نحن نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الشيوعية.
إني أغرق تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع الإمام الخميني قدست نفسه الزكية.
أجل أيها الأحباب، في العلم والثقافة تلازم كامل وانسجام يحوطه الفكر بهدف رفعة الإنسان وتقدمه وصعوده إلى منصة إنسانيته التي أرادها الله تعالى له، على أن لا ينحرف عن الطريق الطويل والصراط المستقيم. فكل واحد منا في مفترق مسار يتيح له الانتخاب الأفضل والأرجح بهداية الله عز وجل والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأهمية ذلك، فقد وضعت الدورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف التعليم والتثقيف نصب العين، وقامت بتنمية العلم وتطويره ونشره ما استطاعت، وإنارة الطريق أمام الشباب المتحفز الثائر للوقوف على الإسلام والقرآن الكريم، ومحتواه ذلك على حقيقته الناصعة بعد أن حاول العهد البهلوي المقدور حرف الأفكار والأثمان نحو مبادئ هدامة غربية وجدت للقضاء على كل ما يرفع مكانة الإنسان المسلم، خاصة لغرض الاستعباد والاستحمار وإشاعة الأفكار الشيطانية بحذافيرها لتحويل الشباب إلى مطايا يسوقها أصحاب ما يسمى بالتمدن والحضارة الغربية.
كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن الثقافة الاستعمارية لا يمكن أن تنتج أمة حرة، وصوغها بيد أولئك المستكبرين يحمل عناصر الثقة بأنهم يريدون الرقي والتقدم، وإنما يريدون ترويج الفكر الذي ينتج العبودية والذلة في النفوس والتسليم للفكر الاستكباري بالكامل. يقول رضوان الله تعالى عليه: الثقافة هي أساس السعادة والتعاسة للأمة، وإذا أصبحت الثقافة غير صالحة فإن هؤلاء الشباب الذين يتلقون هذه الثقافة الفاسدة سوف يصبحون هم مصدرا للفساد. والثقافة الاستعمارية تصنع للأمة شبابا مستعمرا، فالثقافة التي يصممها لنا الآخرون ويخططها لنا الأجانب بواسطتها يصلون لتزييف المجتمع ثقافة استعمارية حفيدية، وهي بالنسبة لنا أسوأ حتى من أسلحة هؤلاء المستكبرين.
ولهذا اعتبر الإمام قدس سره الشريف أن التخلي عن الثقافة الأصيلة للأمة هو التخلي عن هويتها ومنتجها، ويقول: إن ثقافة كل مجتمع تعبر أساسا عن هوية ووجود هذا المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع قويا من النواحي الاقتصادية والسياسية والصناعية والعسكرية، فإن الانحراف الثقافي سيحوله إلى كيان خاوٍ وفارغ من أي اعتبار وقريب من السقوط.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى ضمن هذا البرنامج ألوان ثقافية.
يكشف أنها لم تكن ثورة جياع ضد الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للناس، بل إنها كانت ثورة ثقافية بامتياز، وقد بنيت أسسها على القيم والمبادئ الدينية. يجد الناظر أن تلك المحطات تزامنت مع أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على قوة السيف، إقامة المراسم والعزاء والشعائر الحسينية على سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عام 1963، إذ يتزود الناس من المعرفة عن دوافع نهضة الإمام الحسين الرافض للظلم ومبايعة الفاسقين، الأمر الذي حثهم على السير على نهج الإمام الحسين ليستلهموا منه ثقافة الرفض للباطل والفسق والفجور. فخرجت التظاهرات والاعتراضات على النظام الملكي وإن هذا التزامن يؤكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة فكرية مبدئية ثقافية. في تلك المرحلة كانت بعض الأحداث والمواقف الثقافية مثلة الجذوة الأولى للثورة الإسلامية، ومن أبرزها خطاب الإمام الخميني حول إدانة قانون الحصانة المعروف بكابيتولاسيون، وقضية الهجوم على المدرسة الفيضية بقم والتبريز، وزج عدد من العلماء والخطباء في سجون النظام، وأخذ التعهد منهم وإبلاغهم بالخطوط الحمر لدى النظام، والتي شملت عدم التعرض للشاه والكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا تجنب الحديث عن المخاطر المحدقة بالإسلام. ومن المراحل التاريخية التي مثلت نقطة تحول رئيسة أخرى للثورة الإسلامية هي نهضة الشعب في 9 يناير عام 1977، والتي وصفها بعض من الباحثين بجذوة الثورة الأولى أو خطوة نحو زوال النظام، حيث انطلق الشعب في مظاهرات رافضة للنظام، وقد تزامنت أيضا مع أيام محرم وصفر. وقد كان الدافع وراء تلك المظاهرات المقالة الصحفية التي نالت من شخصية الإمام الخميني، إذ وصفت سماحته بعميل الاستعمار وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، الأمر الذي أثار غيرة الناس وخرجوا يواجهون قوات النظام بصدور عارية. وقد استمرت الاعتراضات وهي تشتد أكثر فأكثر، لا سيما في المناسبات الدينية والمذهبية التي تجذرت في أعماق ثقافة الشعب الإيراني. إن هذه المواقف والمراحل الزمنية تعتبر دليلا آخر على قيمية الثورة الإسلامية، وأنها لم تنطلق إلا من أجل التغيير في الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان.
أجرع بيدا دائما عمي بإخلاص المؤمنين أجر عبيدا لائها من دليمة السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مبيت الزاهدين يا ملاك الخائفين يا رحم العمرة العيون في وجوه الطارعين
وحياتي منك وخجلي إذ سلمت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحياتي منك وخجلي إذ سلمت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مبيت الكاهنين يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
هذه الوصية الكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم
الصنف الأول من الأمة، قال رجل قرأ القرآن اتخذه بضاعة فاستجر به الملوك واستمال بها. هذا هو الصنف الأول من الأمة، اتخذه بضاعة. بضاعة لماذا؟ لاستمالة الناس وللتزلف إلى الملوك. يعني إنسان يتعلم القرآن عشان يحفظ القرآن أو يجود القرآن، يتفنن في تجريد القرآن وتركيله من أجل ماذا؟ من أجل استمالة الناس. فلان القارئ، فلان الحافظ، فلان الناس تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن، وينبغي أن تحترم حافظ القرآن وقارئ القرآن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس من أجل أن يحترموه الناس يحضروه ويجلونه ويحفظ ويقرأ، أو من أجل ماذا؟ جوائز الملوك، يقربون الملوك لما سرعة المناسبة ويجلون وراء يقرأ في تلك المناسبة ويجعل الشاشات وما إلى ذلك. بعضهم يدور في القرآن، حفظ القرآن، تلاوة القرآن، تجويد القرآن عرض الحياة الدنيا. هذا هو الصنف. الصنف الثاني قال صلى الله عليه وآله ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده. هذا الصنف الثاني من القرآن. المفروض نصر من المصنفين. يقول ما تعلم القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس، ما حفظ القرآن من أجل الملوك ومن أجل الناس ومن أجل لم يتجر بالقرآن كما هو الصنف الأول. لا، هذا حفظ القرآن وتعالى تعلم القرآن لا كي يستميل به. لكن مشكلة هذا الصنف هي مشكلة يركز علينا، يركز على القصور ويترك المتن. يعني غالب القواعد، قواعد التفكير، قواعد التدوين، المد، الاشقاء، الحروف،
بالإخلاص أحلى الموت ليه. النبي إن كفلت اليتيم كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم يا كافل اليتيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء لك بيت في السماء يا كافل اليتيم
يتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع أبل اليتيم أدى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا لا تضيعه شأنا عليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وأحق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين
لك بيت في السماء
أعطي لأنبيائي لك بيت في السماء مع خير الأنبيائي يا كافل اليتيم
عاشت جرح القلب في غربته جففت دمعا سال من
مطلبه الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الجنة الصهيونية. إيراقشي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق البحث أو الاستسلام. مارة الإسرائيلية على جنوب لبنان أكثر عن وقود عدد من الشهداء والجرحى. We'll be right back. الدكتورة الإسلامية أجل المرأة سيدة مرأة ملائك رئيسة حركة حماس.